السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الآيات. وقلنا أن المسلم يجب عليه وجوبا عينيا عند سماعه للتكليف الشرعي أمرا بالفعل أو أمرا بالنهي أن يضع نصب عينيه الامتثال للأمر الشرعي، هذا هو الواجب. وأيضا عليه حينما يسمع التكاليف الشرعية أن يستعين بالله ليعمل ولا يسأل لما أمر ربي بذلك. لذلك من المأثور في الإسرائيليات عن عيسى بن مريم أن عيسى بن مريم كان يقول الحواريين: يا معشر الحواريين لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. وفرق بين الأمرين، لما أمر ربنا هذا لا يحل لك لأن هذا تدخل في صفات الرب عز وجل، أما أن تسأل وتقول بما أمر ربنا هذا هو المتعارف عليه وهو المطلوب. أسأل بما أمرني ربي بصوم أو بصلة الأرحام أو بجهاد أو بغير ذلك. أيضا قلنا أن مدار القصة على أن هؤلاء القوم تمنوا أشياء معينة أن تتحقق لهم ومن خلالها يفعلون ويفعلون، فعند المحك وعند الحقيقة ما ثبت إلا القليل، كما ذكرنا آخر شيء عند البخاري من حديث البراء بن عازب قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كانت عدتهم 318 عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه إلا مؤمن. احنا قلنا عدد القوم الذين خرجوا مع نبي الله طالوت كانوا كام؟ 80,000 عند المحك والاختبار. وقلنا اختبار أعلمهم ملكهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ثم استثنى فقال: إلا من اغترف غرفة بيده. وقلنا ليس لا يلزم أن يكون الاختبار له علاقة بالعمل الذي أمر به الشرع. احنا رايحين نقاتل، كيف تختبرني بشربة ماء؟ والله هذا تكليف من الله عز وجل. يبقى الثمرة والنتيجة إخواني أن هؤلاء القوم لما وضعوا على المحك ما نجا منهم إلا القليل، والثبات من عند الله عز وجل. يقول: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، اللي هم نجحوا في الايه؟ الاختبار، اللي هم كم؟ 314. انظروا بقى للي جاي كمان، ما هي ابتلاءات تلو ابتلاءات. وعلشان كده لما نقول التريث وعدم التعدل حتى يتربى المجتمع وعندها سيمكن الله عز وجل لهم، الاستعجال آفة كثير من الدعاة، الاستعجال. لذلك حديث البخاري وهو في غاية الأهمية لا يخفى عليك، يقول خباب بن الأرط: لما اشتد بنا إيذاء قريش، وبالذات خباب، لأن خباب كان يعمل حداد، فلما أسلم قام أسياده وحموا الحديد. عارف معنى حديد يحمى يعني إيه؟ معروف. ووضعوا الحديد على الأرض، ووضعوا بلال ممطرحا على ظهره وبرقوا فوق صدره. وخباب بركوا فوق صدره، يقول: فخلص الحديد إلى جلدي وشحمي وعظمي. يعني لا يوجد أشد من ذلك. لذلك لما رآه عمر بن الخطاب وهو في خلافته قال: أدن خباب، أدن خباب، فوالله لأنت أحق بالجلوس في هذا المكان مني، بعد أن أراه ما حل به من ظهور العذاب في ظهره. هذا العبد الصالح الصحابي الجليل يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد علينا إيذاء قريش، وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب: فظهرت علامات الغضب على النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما وجه الغضب ده؟ هو ما طلب إلا الدعاء والاستنصار، وإمتى؟ لما اشتد إيذاء قريش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كان الرجل في من كان قبله يؤتى به فيوضع المنشار أو المئشار، وهو الأفصح، عند رأسه، فيفرق فرقتين، ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه ولحمه أو عصبه ولحمه ما يرده ذلك عن دين، والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الشام إلى المدينة لا تخشى إلا الله، والرجل لا يخشى إلا الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هي ديت، ولكنكم تستعجلون. اغتر القوم بكثرة اللحى وكثرة الثياب القصير، وكأن على رؤوسهن الغربان من النسوة، وعند المحك وما جاوزه معه إلا قليل. انتبهوا، وما جاوزه معه إلا قليل. التربية، التربية. انظر إلى حدث الأمس والماتش اللي كان موجود وتكالب الناس عليه، ومررت على بعضهم في الأماكن المخصصة لذلك كأن على رؤوسهم الطير. الله لو أحيى الله ابن مسعود ما أنصتوا له كي ينصتون إلى هذا. أين التربية؟ أين التربية؟ مثل واقعي في هذه القصة العجيبة حتى نفطن وننتبه. طيب، يقول: فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معهم قالوا. من القائلون؟ اللي نجحوا في الاختبار. قالوا: لا طاقة لنا اليوم ولجالوت وجنوده. قال: لا، إذا كنت أنتوا الفئة المصطفاة الذين نجحتم في الاختبار، بمجرد أن ترأيتم مع العدو قلتم: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. اكتب أخي الفاضل، تتغير، ركزوا في الكلام ده، تتغير التصورات للأمور عند الإيمان الحقيقي. تتغير التصورات للأمور عند الإيمان الحقيقي. وجه ذلك: رؤية الطائفتين لعدوهم رؤية واحدة، ولكن رد الفعل متغير طبقا لما في القلب من إيمان. فبقدر ما في القلب يكون التصور الذي يعقبه الكلام لبيان ما في القلب، فبقدر ما في القلب من إيمان يكون التصور فيعقبه الكلام الذي يبين حقيقة ما في القلب. لما تراءى الجمعان، اكتب: ونظر أصحاب طالوت إلى جيش عدوهم نعم. ونظر أصحاب طالوت، أصحاب طالوت اللي هم منهم إخواننا اللي هم نجحوا في الاختبار اللي هم 314، يعني نجحوا في محك، تم هو لسه محك التانية، يعني هو مجرد ان انت تمكنت من عدم الاستجابة لأبيك لما أمرك بمعصية الله فانتهيت وتركت له الدار وانصرفت كده، انت ما عادش اختبارات تانية، تم هيجي لك اختبارات تانية وتلت وامتحانات تلو وامتحانات وابتلاءات تلو وابتلاءات، طالما انت في الدنيا وطن نفسك للابتلاء، هي ده اصل الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. يبقى لان كثير من القوم يظن مثلا ايه، يبتليه ربنا عز وجل باشياء معينة ويثبته الله عز وجل ويفلح وينجح، بعد كده يقول بس الحمد لله انا عديت. من قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ ده هي مسألة تسلسل في الابتلاءات والاختبارات حتى تلقى الله عز وجل. ده ممكن تبتلى وأنت على فراش الموت. يبقى مسألة إن احنا نركن ونهدأ أبدا، طالما أن الأعداء على وجه الأرض وهم كثر لا كثرهم الله، إياك أن تطمئن إلى غير ذلك. طيب يقول: فلما تراءى الجمعان ونظر أصحاب طالوت إلى جيش عدوهم خارت قواهم، خارت قواه، وانخلع فؤادهم، وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في هنا مسألة عقدية مهمة جدا، وهي ايه؟ اعتزاز الرجل أو الفرقة المؤمنة بالله عز وجل وحسن الظن به يعطيهم من القوة ما لا يخطر على بال، وديت من المسائل العقدية المعنوية التي تخفى على الكثير. عارفين زي ايه بالظبط؟ مسألة البركة. ممكن بعض إخواننا يطلع على المنبر يخطب على البركة، عن البركة، البركة في كل شيء. القوم الذين يسمعون ما يتخيلون هذا الكلام، لما؟ لقلتها، وإن شئت قل لانعدامه. كذلك مسألة الثقة بالله وحسن الظن بالله والاعتزاز بقوة الله، هذا يضفي على القلب قوة وصلابة ليس لها نظير، وده اللي كان موجود عند الصحابة رضوان الله عليهم. فلما تربوا على هذا المعلم عند الحقيقة وعند القتال وعند المحك لا شيء، لا شيء. وإن شئت أن تقف على مثل هذا فقرأ بشيء من التفصيل في سرية مؤتة، وانظر ماذا حدث لزيد ابن حارثة، وماذا حدث لجعفر بن أبي طالب، وماذا حدث لعبد الله بن رواحة، يظهر لك هذا الأمر غاية الظهور. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اللي بعدها إيه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اكتب عندك: ثبات حفنة قليلة من القوم على الحق يؤدي إلى تحقيق نتائج لا تتصور. ثبات فئة قليلة أو حفنة قليلة على الحق يؤدي إلى حدوث نتائج لا تتصور. يبقى مش قضية كثرة. لذلك لعلكم تلاحظون لما حلت بالمسلمين الفتنة العظيمة والمحنة الكبيرة وهي القول بخلق القرآن، من الذي ثبته الله وصدع بالحق؟ الإمام محمد، وكان معه محمد بن نوح، ثبت وهو بمفرده. انظر إلى الثمار التي حصلها المسلمون من ثبات الإمام أحمد، واحد مش خسر واحد. يبقى كن ان انت في زمن الغربة وانت ومعك قلة قليلة والكثرة الكثيرة على خلاف ما انتم عليه، ثباتكم على الحق سيأتي منه النتائج لا تتوقعها ابدا. انتبه لحظة واحدة، انتبهوا الله يبارك فيكم يا مشايخ، لان البعض من عدم تصوره الشامل للواقع يبدأ ينهز من الداخل، واضطرابه من الداخل يعني معذور فيه، ولكن لقصر العلم حدث له ذلك. لا انا عنده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. يبقى كنا نحن 80,000 ورسينا 314، ال 314 خارت قوى بعضهم لما لما طرا لما وجدوا. لذلك وده اللي حصل في مصرنا، لما بعض ضعاف العلم وفاقد التربيه سمعوا المبتدع بمعسول كلامهم وحسن سمتهم تارجحوا وتبعوهم، لا وظنوا ان الامور ستاتي كما يريدون، وهذا مخالف للسنه الكونيه. يبقى حفنة قليلة تثبت على الحق يأتي من وراء ثباتها ما لا يتصور من نتائج مرضية. وإذا قرأت التاريخ تجد هذا أكبر شاهد لصحة هذا الكلام. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب بعد ذلك يقول عز من قائل: ولما برزوا لجالوت وجنوده، 314 ولا أقل؟ أقل أقل. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا في الفضاء المتسع وجها لوجه أمام الجيش العرمرم المدرب. احنا كده وصلنا للمرحلة النهائية. ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر وإن ذكرناها ولن نكل عن ذكرها ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف. مثل هذه الوقائع يا أخوانا أرجو وأنت تقرأها تقف أمامها وتتأمل وتتدبر لتعرف أثر التربية على الشخص وانعدام التربية على الشخص. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مجرد أنهم شافوه ومعهم الحرب والسيوف ومدربين ومنظمين، قال لك لا ما نقدرش، خارت قواه. ليه؟ لسه ما ترباش. ده ما هو نجح في الاختبار الأولاني، ده ما في اختبارات تانية، ده في اختبارات تانية. ما ممكن الأخ تجده صلب وزاهد في الدنيا فأقدم على الزواج، فمجرد أن رأى مخطوبته ويعني أنس إليها نسي كل شيء وبدأ يأتي نفسه مبررات. لا يا أخوانا، سلسلة الاختبارات والابتلاءات من الله عز وجل للعبد مستمرة مستمرة، وممكن أن تبتلى وأنت لا تدري. عبد الرحمن بن عوف يقول: بينما أنا في الصف يوم بدر، بدر كانت في السنة كام؟ الثانية، مضبوط 17 رمضان 2 هجرية، بعد مرور كم سنة على الدعوة؟ 15 سنة. ده 15 سنة إعداد، من الذي يعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب والتشغيب والتنفير عن الدعوة موجود، ولكن كان البناء أكمل وأسد، ودي اللي لازم نراعيها، لازم نراعيها. اليوم انت بتدعو لمذهب اهل السنة والجماعة وانت كبيرك مسجد الرحمة، واخد بالك؟ غيروها من المساجد ابتليت بالبدع والمبتدعين والى الله المشتكى. طب ما انت عندك عوامل الهدم على اعلى مستوى تعمل من حكم ابن عطاء الله السكندري، واخد بالك انت ازاي؟ وغيرها من الدعوة إلى الطواف بالقبور والصلاة في المساجد المقبورة إلى غير ذلك، دي كلها عوامل هدم. معنى عوامل الهدم أنها تعرقل في عملك، يعني معناها الفترة الزمنية ستطول فلا تتعدل، استعجلش، طول بالك، وحسبك أنك على الحق، فإن أتتك منيتك حسبك هذا، وإن أبقاك الله عز وجل لتقر عينك بنصرة الشريعة ونصرة راية أهل السنة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول عبد الرحمن بن أبي أنا بينما أنا في الصف يوم بدر إذا أنا بغلامين صغيرين حديثة أسنانهما وددت أني بين أضلع منهما، يعني بيقول هو واقف في الصف يوم بدر إذا بغلامين حديثة أسنانهما يعني صغيرين، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني كنت أتمنى أن أكون بين إيه، بين شابين جلدين قويين. ده كلام ده في بدر والحرب قائمة. يقول فاقترب مني من على يميني فقال لي يا عم أرني أبا جهل، قلت له وما تصنع به؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وطفل صغير، واخدين بالكم يا أخوانا؟ علشان كده وانت بتقرأ بعض الأحداث العينية في الغزوات وقف قبلها شوية، ما تستعجلش وما تمرش عليك، واخد بالك انت ازاي، سواء في السرايا او في الغزوات، فعل كده وكده وكده، انظر لفيلم وتخيل كده، تنظر ويظهر امامك اثر التربية اوضح ما يكون. يقول عبد الرحمن بن عوف ثم التفت الي من على يساري وقال لي مثل ما قال من على يمين، نفس الكلام، ماذا تصنع به؟ قال له أخبرت أنه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منه. يقول عبد الرحمن فقامت الحرب، فإذا بأبي جهل في مثل الحرجة، الحرجة بيشبهه الحرجة اللي الشجر الكثير الملتف الذي لا يرى من دخل فيه، هكذا شبه عبد الرحمن أبا جهل في كثرة إحاطة الناس حوله. يقول فقلت لهما هذا صاحبكما الذي تنشدان يقتول. يقول فانقض عليه كالنسرين، نصره على واحد وهم غلامين صغيرين، الرواية بتقول كانوا من 12 ل13 سنة، واخد بالك، معاذ ومعوذ ابن العفراء مشهور باسم أمه. فاقترب معاذ ورفع سيفه ليضرب أبا جهل، فكان خلفه عكرمة بن أبي جهل، فعلى معاذ بالسيف فوقع السيف على عاتق معاذ فنزلت يده بعاتقه من شدة الضرب، ضربه السيف نزل على ايده على كتفه الشمال، نزل الكتف بدراعه. يقول معاذ فانصرفت عن ابي جهل وبدات اقاتل وانا اجرها خلفي، فلما اجهضتني عن القتال وقفت وطأطأت راسي ووضعتها تحت رجلي ورفعتها فقطعتها وانشغلت بالقتال. انت حد متخيل المساله دي؟ الذهبي يقول هذا حقا هو الجلد، لا كما يصاب الرجل في أصبعه فيخور كما يخور الثور. وذين بالكم يا مشايخ، ما هي دي المواقف، هي دي التي تثبت، أما مجرد شعارات ده انت يا مسكين رحت البرلمان كان أول طلب عملته هاتولي فلوس، أول طلب قدمته، فين بقى المكافأة بتاعتنا وفين الكارنيه وفين الكرسي المتحرك؟ أول طلب رحت له، أين التربية وأين الزهد عن الدنيا وأين البعد عن المظاهر، راح فين؟ ومن أجل هذا خذلهم الله عز وجل. يبقى مسألة المحك لا، لازم ترعاها كويس، وإياك ثم إياك أن تتمنى. ولما برزوا لجالوت وجنوده، المحك النهائي، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. دي بقى قمة العبودية لله. لذلك نصيحة من أخيك، إن أسعدك الله بالعمل لدين الله في مجال الدعوة أو طلب العلم ونشره، كلما لجأت إلى الله بذل وخضوع وتواضع كلما وفقك الله، والعكس بالعكس. يعني أنا رحت أدي درس مثلا والمادة العلمية شوف حفظها كحفظ لإسمي عند البداية، وأنت في الطريق ليكن القلب معلق بالله وبطلب التوفيق والسداد من الله، وإلا والله ستغذل من حيث أردت النصرة. ولما برزوا لجالوت وجنوده في الفضاء المتسع، خلاص في أرض المعركة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر بقى إلى الفقه في الدعاء، حتى نقوى على القتال، وثبت أقدامنا حتى لا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين، أي على أعدائنا وأعدائك. انظروا يا إخواننا لبداية القصة وإلى نهايتها، وعندها يتضح لك الأمر أكثر مما كنت تظن. ملأ تدرج وتلبية للرغبات. لذلك والكلام ده قلته المرة اللي فاتت، كل من كان يتشدق بأنه يريد النصر للإسلام والمسلمين إن مكن له عن على الطرق الغير شرعية مكن له، ومع ذلك خذله الله، وهذا واضح جلي لا يحتاج إلى بيان. يقول عز من قائل ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي حتى نقوى على القتال، وثبت أقدامنا حتى لا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. لذلك في واقعة أرى لزاما أن نذكرها، كانت معركة ضخمة بين المسلمين بقيادة خالد وبين نصارى الروم والعرب، نصارى الروم والعرب، وهي تسمى بموقعة عين التمر، معروفة في التاريخ مشهورة. عدد النصارى كان لا يعلمه إلا الله، فلما بدأ القتال قال نصارى العرب لنصارى الروم خلوا بين وبين العرب فنحن أعلم بقتاله، سمونا عليهم. خلاص ماشي. فلما اصطف الفريقان كان قائد نصارى الروم نصارى العرب اسمه عقة ابن أبي عقة، معروف كده عقة بألف، معروف يعني كان معروف عنه في الغزوات عقة بألف، وكان يعلم ذلك خالد جيدا. اصطف الفريقان كما تعلمون المبارزة والكلام ده، فخالد عمل ايه؟ اختار 10 من رجاله بسيوفهم وبخيلهم، وقال لهم سأقتحم الجيش حتى أصل إلى خيمة عقة. كيف؟ قال لهم ما عليكم إلا أن تحموني من ظهري حتى لا أطعن من الظهر، أما الأمام فأنا كفيل. شيء والله فوق الخيال يا أخوان، شيء فوق الخيال. ده جه كله منين؟ من التربية، التربية اللي احنا بندندن حولها باستمرار، تربية ولجوء إلى الله عز وجل. قالوا له ماشي. قرأها كده في سير أعلام النبلاء، ولا في أسد الغابة في حياة الصحابة، ولا في تاريخ الأمم الملوك للطبري. خالد طبعا ركب فرسه ومعه سيفه وقام اقتحم الجيش. انت متخيل اقتحم الجيش يعني؟ ده ما فيش نبل ولا سهم ولا رمح، وخلفه 10 يحمونه حتى لا يطعن من خلفه. وظل يغوص في الجيش حتى وصل إلى خيمة عقة في آخر الجيش، والعشرة فضرب أطنابه ثم مد يده اليسرى وحمله من خيمته ووضعه خلف ظهره ورجع، والعشرة خلفه وفي بين الصفين ذبحه كما يذبح الدجاج. خلاص خلص كده ولا فضل حاجة تانية؟ انتهى. فقام جيشه يقتلون ويأسرون كما شاء. دي جت من يوم وليلة ولا جت بوليدة التربية؟ ده اللي احنا عاوزين نوصله، ده احنا عاوزين نصلي يا اخوانا. لحد النهاردة بتجيني شكاوى من بعض النسوة عن طريق الهاتف ان زوجها يحضر لك باستمرار ويدخل في النت على المواقع الإباحية. فين التربية؟ فين التربية؟ وهذا امر يعني بسيط، ده ما استطاع ان يجبح جماع شهوته ومعه امرأته، وما اكتفى الا بما حرم الله. ايرجى من وراء هذا خير؟ لا والله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافر، فهزموهم باذن الله. اكتب عندك، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. دي قاعدة في القضاء والقدر قلناها كتير، بس أنا بقولها مقدمة للكلام اللي جاي. فعلم عز وجل أن أجيالا من هذه الأمة ستمر بها ظروف وأحوال كالتي مرت على بني إسرائيل، فأخبرنا ربنا عز وجل بما ينبغي أن يفعل، فإذا نزل بنا نفعل كما أمرنا أن نفعل. فإذا نزل بنا نفعل كما أمرنا أن نفعل، مش هو ده اللي حصل؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. واخد بالك؟ ما هو الوضع هو طيب، ما هو القضية مش كده، القضية مش قضية حماس، ده قضية إعادة النظر في أسباب الهزيمة حتى تتمكن من النصر. فإن بحثت في أسباب النصر دون أن تقف على أسباب الهزيمة ستغزل ولن تنصر. دي مسألة قضية واضحة. يبقى احنا عاوزين نتكلم نشوف العراق هنعمل فيها ايه، وفي تونس وفي ليبيا وفي أفغانستان والصومال وفلسطين ولبنان والكلام ده. تم تبحث الأول لماذا تم السقط ولماذا تم الوقوع. أنا بقولها لكم، من فترة جه الغزو الفكري بما يسمى الكرتون الإسلامي، الكرتون الإسلامي، الأفلام الكرتون، فاكرين أفلام الكرتون اللي بتيجي؟ فانبهر الناس بها، وبدأ كل واحد مين بقى اللي يحمل على الكمبيوتر بتاعه كرتون إسلامي، قصة ابني آدم، الغراب ومش عارف ايه، واخد بالك؟ وده كله مقصود ومرتب. الشيء اللي محزن ان بعض الناس المسلمين انتجوا شركات لفعل هذا، وما فطن يستحيل ان يربى الطفل على مثل هذه الامور، يستحيل. يا اخوانا التربية الصحيحة تنشأ من المسجد بنشر العلم، دي التربية الصحيحة. إياك أن تظن إن أفلام الكرتون الإسلامي والمسلسلات الإسمية هتربي، إياك أن تظن. ده دي يا إخوانا دايما بتبقى مصحوبة بما يدمر الأخلاق. لذلك من الأشياء العجيبة إن واحد من الأعراب نزل ضيفا على رفيق له وكان معه ابنته، فلما نزل وصنع له من نزل عليه طعاما، وقبل الأكل أسمعه شيئا من الغناء، فقام الضيف وأخذ ابنته وانصرف. قال مالك لا تأكل طعامي؟ ومعنى كلمة لا تأكل طعامي أنا أقتلك. فقال هذا الذي أسمعتني إياه سيفسد علي ابنتي. تخيل يفسد علي. نعم، وبالرغم من هو غناء عبارة عن إيه؟ ده شعر بس بيقولوا إيه، مرنم ومغن ومنغم. تفسد علي ابنتي. قال يبقى معناها أنا بتفرج على كرتون إسلامي ومصاحب للكرتون موسيقى، تأثيرها على النفس هدم ويدمر. ونظن أننا نربي أولادنا على شيء. انتبهوا، لأن مسألة التغلغل في أخلاق الناس وفي تكوينهم ده مقصود من الأعداء. لذلك ظهر إمتى؟ ظهر إمتى في مصرنا؟ لما غاب سلطان الأمن، تفلت. ليه؟ هو أصلا الخلخلة في تربيتي منذ زمن بعيد، ادخل في المجتمع واعمل واعمل. لذلك ساعة ما النظام سقط والشرطة سقطت عرفنا ايه اللي بيحصل في المجتمع، وخبرك انا اذكر، وهذا من باب بس ضرب المثال، في قريتي كان يستحيل ان يمر على باب بيتي، على مسافة بيتي طويلة 20-30 متر، رجل بسيارة يسمع منها صوت غناء، أو يستحيل جار من الجيران أو ورشة من الورش أسمع منها صوت غناء. والله يستحيل، وده من فضل الله ما صنعت شيء. دلوقتي من فترة قاعد قدام الورشة، مر علي واد بتكتب مشغل الأغاني، فبيكلمني بقول له طب وطي، بص لي كده وسابني ماشي، ما ردش حتى علي. ما هو ده لم ينتج من يوم، انتبهوا للكلام ده كويس، لم ينتج من يوم وليلة، ده من سنين بترتيب محكم لخلخلة التربية عند الناس. انتبهوا لده كويس. وبعد ذلك بمجرد هز تظن أن الناس يقبلون منك شرع الله، وتظن أنك تمكن وقد خلفت شرع الله، والله هذا خرق للسنن الكونية التي لا تخرق البت. يبقى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أرجو أخوانا الله يبارك فيكم أن القصص القرآني مليء بالعظات والعبر والدروس المستفادة. أرجو أن يؤخذ مأخذ الجد والحرص والانتباه، يعني أرجو أن لا تمر عليك الأمور هكذا. يبقى إذن مسألة التربية والإعداد هذا هو الأصل. طيب ما الطريق شاق، ومن قال أنه غير شاق؟ طيب والأعداء كثر، طب أين ثقتك بالله عز وجل؟ وأين حسن ظنك بالله عز وجل؟ يبقى نأخذ بالأسباب ونسعى، والله عز وجل يتولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اكتب آخر فاضل عندك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، والفقرة دي لابن القيم ذكرها في زاد المعاد في المجلد الثالث في أوله، وأأمل أن تحفظ: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج. طيب توضيح بسيط، ربنا عز وجل أخبرنا في القرآن بقوله: والله أعلم بأعدائكم، أعلم أفعل تفضيل، بأعدائكم، ثم جاء بعدها وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني ما تشغلش بالك، بس اعرف عدوك وخذ الأسباب التي أمرك بها ربنا عز وجل. أعداء المسلمين يا أخوان على كثرتهم وتعدد أشكالهم وأسمائهم لا يخرجون عن نوعين اثنين، أعرف المعلومة دي. كل أعداءنا نوعين، عدو ظاهري وعدو باطني. أما الظاهري فهم أربعة: المشركون والمنافقون واليهود والنصارى، وكل واحد من الأربعة دل عليه الدليل. المشركون: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. المنافقون: هم العدو فاحذرهم. اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. النصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نصوص واضحة. العدو الباطني إبليس والنفس الأمارة. بس يبقى أنا عاوز أجاهد. شو باب ابن القيم بيقول إيه؟ يقول: لما كان جهاد النفس لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. من الأول تاني: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. وأصلا له هي الضمير عائد عليه. أحسنت يا حسن، على جهاد العدو في الخارج. وأصلا له: فمن لم يجاهد نفسه، فمن لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه، فمن لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه لم يتمكن من جهاد عدوه الخارجي، فكيف يجاهد عدوه الخارجي وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له ومتسلط عليه؟ واضحة؟ ازاي هخرج اجاهد وانا اصلا ما استطعت ان اجاهد نفسي لاترك مشاهدة مباراة كرة القدم؟ ده انا ما قدرتش يا عم، حرام ولا يجوز. ازاي؟ واخد بالك، ما استطاع ان يتحكم في نفسه، واخد بالك، وفي نفس الوقت عمال يجعجع ويقول نريد ان نحرر بلاد المسلمين من ايدي الظلم الغاشمين. تكلم نوع من انواع الجهاد ما سمعناه الا في الملة الاخرة، وهو جهاد الحناجر. روى الامام احمد بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 49 و500. منين؟ تقسيمهم يعني، قلنا الأعداء على كثرتهم ينقسمون إلى نوعين باعتبار الظاهر: عدو ظاهر وعدو باطن. الظاهري كم؟ أربعة، اللي هو المشركون والمنافقون واليهود والنصارى، كل واحد على هذا دليل. طيب الباطني: الشيطان الرجيم والنفس الأمارة. لذلك ابن القيم بعد الكلام ده قال إيه؟ وبين هذين العدوين، هو العدو الداخلي والخارجي، عدو ثالث جلس بينه وهو الشيطان الرجيم. بقية كلمة ولكن يعني مش ليس محلها في هذا المقام. اكتب: روى الإمام أحمد بسند صحيح في السلسلة برقم 49 و500 من حديث فضال بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومجاهدة النفس على أربعة مراتب. ومجاهدة النفس على أربعة مراتب. المرتبة الأولى تحصيل العلم الشرعي. المرتبة الثانية العمل بهذا العلم. المرتبة الثالثة الدعوة لهذا العلم. المرتبة الرابعة الصبر والتحمل خلال المراحل الثلاثة المتقدمة. أنا بجاهد نفسي علشان أتعلم، وبجاهد نفسي لأعمل، وأجاهد نفسي وأنا أدعو لدين الله، وأجاهد نفسي وأتحمل الأذى خلال هذه المراحل الثلاثة. تمكنت، جاهدت نفسي، وعندئذ أجاهد العدو الخارجي. أما أن يشرع الإنسان في جهاد العدو الخارجي ونفسه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، سيخذل ولن يأتي بأي خير. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد.